نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما طيب، احنا كنا بنتحدث عن المنهج القولي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا كنا نريد ان نستبين بماذا يوصينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم. هل يوصينا بالمباني فقط ام المعاني فقط، ام المباني والمعاني معا؟ هل يوصينا بتقديم المباني في التعليم ام تقديم المعاني؟ هل يوصينا صلى الله عليه وسلم بالمعاني علما فقط ام المعاني علما وعملا؟ ليس كذلك؟ وحتى الان وصلنا لمجموعة من الاجابات، ولازلنا نبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. ففيما يتعلق بالعمل بالقرآن، في الصفحة رقم 41 قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، اقرأوا القرآن، اقرأوا سواء كان من القراءة أو كان من الإيه؟ الإقراء اللي هو الحفظ، خلاص؟ اقرأوا القرآن فقط وسكت، واعملوا به. تمام؟ انظر، يعني يا إخوة انظروا إلى مساحة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على قضية العمل بالقرآن. اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه. العلماء يقولون الجفاء عن القرآن، وهذا سيأتي في حديث حامل القرآن، غير الغالف والجافي عنه. الجفاء عن القرآن هو ترك العمل به، ولا تغلو فيه، يعني لا تبالغ في العناية بمبانيه وإهمال معانيه، أو لا تفهموه بغلو، واضح؟ ولا تأكلوا به، لا تأكلوا به، لا تتخذونه سلعة، لا تأكلوا بكتاب الله عز وجل كما قلنا في قضية الأجر والأجرة، لا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، أي لا تتباهوا ولا تتفاخروا به. يتباهى الواحد منا أو يتفاخر الواحد منا بأنه إيه؟ أنا أحفظ كذا، أو أتعلم كذا، أو معي كذا، أو فعلت كذا، أو قمت بكذا. ولا تستكثروا به، هذا ليس كتاب مباهاة، إنما هو كتاب تواضع وانكسار لله. هذا ليس كتاب إيه؟ مباهاة. هو أعظم ما يفتخر به ولا شك، لكن كلما يعني زاد علم المرء كلما زاد انكساره لله سبحانه وبحمده. واضح يا إخوة؟ طيب، بعده حديث أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. شخص ببصره إخوة، يعني ثبت نظره إلى الإيه؟ إلى السماء. ثم قال: هذا أوان يختلس العلم. ما معنى يختلس العلم؟ في الهامش نرى البيهقي يقول: ويحتمل أن يكون المراد به اختلاس الانتفاع بالعلم وإن كانوا له حافظين، كما اختلس من اليهود والنصارى، قال الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم. أنا سألت قبل ذلك يا إخوة، أنا اختلست شيء من إنسان، يعني ماذا فعلت؟ نزعت منه شيء. من اختلسك يعني سرقك، أخذ منك شيء. اختلس العلم يعني انتزع منه العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة من زمان سيأتي سيختلس فيه العلم، سيبقى العلم وسينزع منه العمل. فتجد من يقرأ ويحفظ ويعلم لكن انتزع العمل. هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. لما يقدر الناس ان هم لا تكاد تجد احد، يعني الان مثلا صار الناس يستصعبون العمل، يستثقلون العمل. تمام؟ طيب، هذا الكلام لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يا إخوة كانوا يحبون هذا الدين ويحبون هذا الكتاب ويخافون على هذا الدين. سبحان الملك، يعني عاشوا لأجل هذا الكتاب ولأجل هذا الدين. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا في زمان عزة، في زمان انضباط، وفي زمان استقامة، لكن لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم الغيرة على كتاب الله،
أخذتهم الغيرة على ذلك الدين فخافوا على ذلك الدين. فكان ممن سمع زياد بن لبيد الأنصاري، هذا من كان من صغار الصحابة، فقال كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن، قرأنا بمعنى إيش؟ حفظنا، نعم، قد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. لو كنتم مكان النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتم هذه الكلمات الرائعة الحماسية من شخص، ماذا ستقولون؟ ما شاء الله، بارك الله فيك، نفع الله بك، هذه كلمات رائعة. يعد سيدنا زياد بن لبيد يعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنعتني بالقرآن وسنعتني بحفظه وسنظل نحفظه ونحفظه ولن نقصر في ذلك. فماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. وكأنه ما وصلتك الرسالة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ اليهود كانوا يحفظون التوراة ولا ما يحفظون؟ يحفظون، يحفظون الإنجيل ولا ما يحفظون؟ النصارى يحفظون، ها؟ فماذا تغني عنهم؟ الرواية التي بعدها أوضح، قال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد أنني لا أريد وعودا بأن تحافظوا على المباني، ولا أريد طمأنة بأن الحفظ لن يتوقف أو الإقراء لن يتوقف، وإنما أريد وعدا بأنكم لن تهملوا المعاني. واضح يا إخوة؟ فهذا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العمل عذرا، العمل غاية، العمل غاية، العمل له كل الأولوية وله كل الأهمية. هذا يعني هذه غاية التعامل مع القرآن الكريم. طيب ننظر أيضا الحديث الثالث، الحديث الذي مر بنا، حديث الذين تقرض أو تقرض شفاههم بمقاريض، ها؟ كانوا يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. في حديث آخر، حديث الرابع، قال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. واضح يا إخوة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون أن وصيته بالقرآن ما تقتصر على إيه؟ على مجرد القراءة ولا مجرد الحفظ ولا التجويد، وهذا جيد كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على قضية العمل ويقول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. ما معنى حجة لك أو عليك؟ نطالع كلام النووي رحمه الله، يقول تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. الشيخ نباز يقول والمعنى أنه حجة لك إن عملت به أو حجة عليك إن لم تعمل به. الشيخ العثيمين كان يقول فإن عمل به الإنسان مصدقا بأخباره متبعا لأحكامه صار القرآن حجة له، وإن تولى وأعرض كان القرآن حجة عليه. يبقى سبحان الملك، أما سألت نفسك هل سيكون القرآن حجة لك أو عليك؟ سبحان الله، يعني إحنا للأسف الشديد نتصور أنه يكون حجة لي بأنني قرأته وحفظته، لا، العلماء يوضحون لما يكون حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. كذا كأولئك الذين ذكر النبي من حالهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يتلون الكتاب، ها؟ حجة عليه، قد وصلك، قد علمت، قد علمت، فماذا عملت؟ الله المستعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من أولئك الذين يرفعهم الله؟ تفهمون معنى هذا الحديث في ضوء قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما معنى انسلخ منها؟ نجد المفسرين يقولون ترك العمل بها. قد شرحنا هذه الآية في دورة الهروب من الفهم. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. رفعناه بها إزاي؟ بالعمل بها. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أسأل الله العافية. الشيخ العثيمين يقول: من عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباره وتنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه واهتداء بهديه وتخلقا بما جاء به من أخلاق، فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة. يؤكد على أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع الذين يعملون به ويضع الذين لا يعملون به. نسأل الله العافية. سبحان الملك. والله يا إخوة أقسم بالله، القرآن هو الشرف، كل الشرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم بمعنى فيه شرفكم ورفعتكم، والمعنى الآخر فيه ما يذكركم بما ينفعكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نحن في الدنيا نريد الرفعة ونريد الكرامة ونريد الشرف. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، لا رفعة كتلك الرفعة التي يستجلبها كتاب الله لأهله. يقول الإنسان سبحان الملك، يعني لا ذكر له، فيأتي كتاب الله فيجعل له رفعة، لأن كتاب الله كلام الله، والله عزيز، فمن اتصل بكتابه أفاض الله عليه من عزته فأعزه ورفعه وجعل له قدرا بين الناس. فالله عز وجل يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. سبحان الله، هذه الأمة، أمة العرب، هذه الشعوب الآن التي يعني كثير منها دين بالإسلام، هل كان لهم ذكر قبل الإسلام؟ صدق عمر حين قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا إخواني، يعني العرب قديما كانوا يذهبون عند واحد من خدام كسرى، يذهبون عند قصره فيسجدون له، يعني يسجدون لخادم كسرى الذي يسجد بين يدي كسرى، يعني حتى لا يسمحون لهم بشرف السجود بين يدي كسرى. يعني لما هاجموا بعض مدنهم وحاصروها، فانظروا قالوا: قولوا لهم يرجعوا ونعطي كل واحد منهم دينارا وثوبا. ما يتوهمون ابدا او يتصورون ان اولئك الذين لا ذكر لهم في التاريخ اليوم او الان ياتون يغزون نحن. فانظروا كيف رفع الله عز وجل هذه الامه، كيف رفع الله هذه الأمة بكتابه. سبحان الله، كيف رفعنا الله بكتابه. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسوف تسألون، وسوف تسألون. سنسأل عن هذا الذكر، ماذا قدمنا له، ماذا فعلنا. أقسم بالله يا إخواني، ما في نصرة لكتاب الله مثل أن تمتثل كتاب الله في نفسك، أن تقدم نسخة منظورة من كتاب الله لو صح التعبير. هذه أعظم نصرة لكتاب الله، أن يرى الناس القرآن في أخلاقك، في سلوكك، في واقعك. يعني ألا تحدث الناس إلى أين وصلت في قراءة القرآن أو في حفظه، لكن تحدثهم إلى أين وصل القرآن في قلبك، وإلى أين وصل القرآن في حياتك. هذه النصرة الحقيقية لكتاب الله سبحانه وبحمده. طيب، ومر بنا حديث: لا حسد إلا في اثنتين. طيب، هذه بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمل بالقرآن. طيب، فيما يتعلق باتباع القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة 44: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. في اتباع القرآن والائتمام بالقرآن يا إخوان، أن تجعل القرآن إماما. المناوي يقول من جعله أمامه اقتدى به بالتزام ما فيه من الأحكام قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع والقياس، فمن لم يجعله أمامه فقد بنى على غير أساس. هذا ما نسميه دائما بمركزية الوحي، مركزية الوحي، أن يكون الوحي إماما يا إخوة، إماما تأتم بالوحي. الوحي أوصى بذاك تكون، أوصى بذاك تفعل، تأتم بالوحي فعلا، أن يكون الوحي إمامك، يكون الوحي هذا الإمام، لا تأتم بفلان ولا بعلان ولا بشخص، تأتم بالوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الوحي إمامه. الصنعاني يقول من جعله أمامه فاهتدى بهديه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه وبإهماله وإضاعته ساقه إلى النار، نسأل الله العافية. طيب، اتباع القرآن له صور، منها التعظيم والتداوي تحكيم وغيرها من صور اتباع القرآن الكريم. طيب، يعني ننتقل إلى الصفحة 48، مفهوم الإيمان بالقرآن. مفهوم الإيمان بالقرآن، ما هو الإيمان بالقرآن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو المؤمن بالقرآن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدكم. نحن نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالقرآن. يعني إحنا إخوة في واقعنا اليوم، إذا مثلا قلنا الإيمان بالقرآن ينصرف الذهن دائما إلى إيش؟ أحسنت، إلى التصديق به وبأنه من عند الله عز وجل، تمام، وأنه لا شك فيه ولا ريب، يعني هذه وهذا من الإيمان بالقرآن طبعا. لكن هل هذا هو الإيمان بالقرآن؟ يعني ننظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل هذا فقط هو الإيمان بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن أعجب الناس إيمانا، نحن في الصفحة 48، ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجب الناس إيمانا، أو الخلق إيمانا، تأملوا فيؤمنون به وإيه؟ ويتبعون. وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، زي آمنوا وعملوا الصالحات، هل عمل الصالحات ليس من الإيمان؟ لكنه تأكيد على عمل الصالحات، واضح؟ فهذا تأكيد على أن الإيمان بالقرآن لا يتوقف عند مجرد التصديق به، وإنما يعني يتخطى ذلك إليه إلى اتباعه، يبقى تصديق قلبي، تصديق قولي، تصديق عملي، واضح؟ ولذلك في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، واضح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الإيمان بالقرآن يستلزم العمل به، واضح يا إخوة؟ طيب، وفي الحديث المشهور الذي هو حديث الأترجة، وهذا السؤال مثلا، يعني نحن إن سألت إنسان من هو الأترجة يقول لك الذي يحفظ القرآن، وربما يعني للأسف الشديد يعني يذكر رواية مسلم ولا يشرحها جيدا يعني، لكن رواية البخاري صريحة التي في الكتاب أمامكم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأدرج. فهذا معه شيئين، معه إيش؟ يقرأ اللي هو المباني ويعمل المعاني، واضح يا إخوة؟ فهذا الحديث نص في أن أعلى المراتب وأفضلها أن يجمع الإنسان بين المباني والإيه؟ والمعاني. هناك مرتبة أقل من هذه المرتبة، ماشي؟ يعني هذا ترتيب الأفضلية يا إخوة، وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به. لا يقرأ يا إخوة يعني إيش؟ لأن لا ينفك مؤمن عن قراءة القرآن اللي التي هي بمعنى التلاوة، إنما لا يقرأ بمعنى لا يحفظ، لا يقرأ لا يحفظ، ويعمل به كالتمرة، فهذه مرتبة ثانية مقبولة، ماشي؟ وأثنى الله على صاحبه، أثنى النبي على صاحبها وقال المؤمن. لكن المرتبة الثالثة ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. وفي رواية الفاجر كالريحانة. طيب هذا معه اقرأ ولا ما معه اقرأ؟ معه اقرأ. معه مباني؟ معه المباني. لكن هل معه المعاني؟ وهذا يعني هذا الكلام يفهم منه أن المعاني مقدمة على المباني، وأن الإنسان أولا ينبغي أن يتعلم المعاني، يعني يكون تمرة ثم يكون أترجة. واضح؟ ما نفعله نحن اليوم أننا نزعم أننا سنكون ريحانة ثم أترجة، وهذا الذي لا يحصل للأسف الشديد. واضح يا إخوة؟ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كليه كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. واضح هذا النص؟ طيب النبي بيّن فيه هنا أن هذا هو الإيمان بالقرآن، المؤمن الذي هو المؤمن ذاك الذي يعمل بالقرآن، اقرأه ماشي. طيب ويعني هناك شرح كثير لهذا الحديث نتجاوزه. الاستمساك بالقرآن، أوصى النبي بالاستمساك بالقرآن. حينما تقول استمساك اليوم الذهن ينصرف إلى لأن احنا نتشبث به ونهتم به، نريد أن نفهم معنى الاستمساك. حديث أبي شريح الخزاعي في الصفحة 50 قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال فإن هذا القرآن سبب، سبب أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني مع القرآن لا ضلال ولا هلك. واضح يا أخوة؟ ولذلك إزاي فعلا نعيش على أن القرآن رحمك الله. لو إن إنسان الآن والله يا إخوة المشهد، يعني المشهد حقيقة كما أصوره لكم بالضبط أو أقربه لكم، يعني إنسان يغرق في وسط بحر عميق متلاطم الأمواج ينظر أمامه فلا يرى للماء نهاية، وينظر خلفه فلا يرى للماء نهاية، وينظر عن يمينه وشماله فلا يرى الماء نهاية، يقلب نظره مرة أخرى مرة بعد مرة لا يجد أحدا، يظل يصرخ مرة على إثر مرة على إثر مرة لا مجيب. وإبان تلك اللحظات التي يشعر فيها بالهلاك والغرق ألقي إليه حبل من السماء، ماذا يفعل؟ هل يفرط فيه؟ تعامل مع القرآن على أنه حبل نجاتك، كل لحظة تترك فيها القرآن أنت مهدد بالغرق. واضح؟ وكلما ازددت به استمساكا كلما كنت في أمان. واضح يا إخوة؟ تصور لو أن هذا الذي يغرق في البحر أرسلوا إليه رسالة قبل أن ينزل له الحبل وقالوا له سننزل لك حبلا، المطلوب منك أن تستمسك به وتتعلق به وتعقد يعني تربطه في يدك ماشي وفي رجلك وتعقد عقدا، ها؟ وشرحوا له كيفية الاستمساك بهذا الحبل في 3 صفحات، تمام؟ فماذا فعل؟ قرأ هذه الصفحة وحفظها ولم يفهم شيء مما جاء فيه، فألقي إليه الحبل. لماذا هذا جاء هذا الحبل؟ ليش أفعل فيه؟ الحبل بجواره وغرق. وصلت الرسالة؟ فهكذا الأمر، الله سبحانه وبحمده أرسل إلينا هذا القرآن الذي هو حبل نجاتنا، تمام؟ لكن الله سبحانه وبحمده أخبرنا كيف ننتفع به وكيف نستفيد به وكيف يكون عنوان نجاتنا، ما هي الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن ليكون فعلا حبل نجاتنا. وصلت الرسالة يا إخوة؟ ولذلك ليست الفكرة في أن الحبل موجود والحمد لله، قد أخبر الله سبحانه وبحمده أنه قد امتن علينا بهذا الكتاب وكرمنا بهذه النعمة وأرسل إلينا ذلك الحبل، لكن نحن لا نعرف كيف نستمسك به. انظر عمال تغرق يموت والحبل ايه بجواره ولا يعرف كيف يستعمله. فالاستمساك كيف يكون الاستمساك بالحبل؟ وفي رواية فاستمسكوا به فلا تضلوا ولا تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. طيب انظروا إلى كلام القاري رحمه الله، يقول في مرقاة المفاتيح فخذوا بكتاب الله أي استنباطا وحفظا وعلم، واستمسكوا به أي تمسكوا به اعتقادا وعملا. واضح يا إخوة؟ يبقى الاستمساك بالقرآن ليس مجرد إيه؟ إنك يعني تكون مهتم به، واحد يمسك المصحف ويحتضنه ويقول أنا مستمسك بكتاب الله، ليس بالكلام. طيب هناك مصطلحات أيضا قريبة من هذا كالاعتصام بالقرآن الكريم واقتناء القرآن الكريم والنصح للقرآن الكريم، وكلها فيها التأكيد على العمل 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 والعناية بالمعاني. وكذلك تعاهد القرآن الكريم لا يتسع الوقت لأن نفصل فيه، لكن لنا وقفة مع يعني مصطلح أهل القرآن في الصفحة 56. في الصفحة 56 الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بما ينبغي أن يكون عليه طموحنا في الحياة. يعني في الدنيا تجد إنسان يحب المناصب فيتمنى أن يكون في عداده الرؤساء أو الأمراء أو الوزراء أو المحافظين، ويحب الرئاسة فيتمنى أن يدخل في زمرة هؤلاء. وكلما وجد نفسه أقرب إلى أهل المناصب وجد نفسه أقرب لحلمه، أليس كذلك؟ إنسان يريد أن يكون عالما فدائما يحب أن يكون في مصاف العلماء، ومثلا لو أتيحت له فرصة، هو مثلا يريد أن يكون عالم فيزياء فأتيحت له فرصة أن يكون أن يسكن بجوار عالم فيزياء كبير يفوتها، أن يكون في صحبة عالم فيزياء مثلا. مثلا قيل عالم الفيزياء الفلاني سيختار 10 من الشباب الذين يحبون علم الفيزياء، لكن سيجري لهم اختبار في الموسوعة العالمية للفيزياء التي هي 10 مجلدات، هل سيتركها؟ فرصة ما تفوت. اقرأ الكتاب ويفهمه ويجتهد في تطبيقه تمام لكي ينال هذا الشرف. وهل هناك شرف أعلى من أن يكون المرء من أهل الله وخاصته، من أن يكون من أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله وأكرم الناس على الله وأولى الناس بنصرة الله وإكرام الله؟ هناك هذا موجود، والله الذي لا إله إلا هو، يعني لو لم يكن موجودا هذا الأمر لتمناه الإنسان، تتمنى أن تكون بالنسبة لله كأهل الرجل بالنسبة للرجل. الله ليس له ولد ولا والدة ولا صاحبة ولا ظهير ولا شريك، لكن الله يعاملهم كما يعامل الواحد منا إيه أهله، يعني في ناحية القرب، يعني قربوا منه المعاملة أعلى بكثير ها، لكن يكون قربنا منه وحبه لنا، يعني هذه الأهلية في المحبة والقرب والولاية والنصرة. أهل الله، وهذه يا إخوة مرتبة أعلى من مرتبة أولياء الله، لأنهم أهل الله وخاصته. من يضيع هذه الفرصة إلا مغبون؟ فرصة عظيمة لا يضيعها إنسان أبدا. طب كيف يكون المرء من أهل الله؟ بأن يكون من أهل القرآن، الحمد لله. وكيف يكون المرء من أهل القرآن؟
الحفظ الحمد لله أنا من أهل القرآن انتهت القضية. تعالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أهل القرآن، وبالتالي سنعلم من خلال ذلك من هم أهل الله. تمام؟ تابعوا معي الحديث في الصفحة 56. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن، في رواية في آخر الصفحة، وفي رواية يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يا الله، في رواية في الدنيا من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحبة تستلزم العمل. وفي رواية يحاجان عن أهلهما. تمام؟ طيب، هذا نص في أن أهل القرآن هم من؟ الذين يعملون بالقرآن. لكن ربما يكون هذه مرتبة عالية من أهل القرآن، يعني يكون هناك أهل القرآن عاملين وأهل القرآن غير عاملين. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم في الصفحة 57، يقول أهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. واضح يا إخوة؟ إذن الأترجة من أهل القرآن ولا هو من أهل القرآن؟ من أهل القرآن. والتمرة؟ الريحانة؟ ليس. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتجدون تفصيل لهذه المسألة، أنا أردت قرابة يعني 40 قول بالإضافة لقول ابن القيم في كتاب رحلة بحث أهل القرآن عشان أؤكد على هذه القضية. واضح يا إخوة؟ أن للأسف الشديد هذا مصطلح مشتهر بيننا، ها؟ ويكون هذا هو الكلام. يعني ده يعني كنت أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع التغرير ويقطع اليأس. كيف يقطع التغرير؟ أن الإنسان الواحد منا يكون مغرر به فيتصور أنه هيكون من أهل القرآن بحفظه أو يغرر بغيره فيوهمه أنه سيكون من أهل القرآن إن حفظه، وأن العمل لا يشترط وليس بالضرورة، والنبي يكون قد نص على ذلك. وقاطع لليأس أن ممكن أنت تبدأ رحلتك وأنت لا تحفظ القرآن كله، وبالنسبة لبني جنسك ها تخبر الناس أنت من الممكن أن تكون من أهل القرآن. كيف ذلك يا شيخ؟ أنت تأخذ آية يوميا تتعرف على معناها حتى لو كنت لا تعرف العربية، وتنظر كيف تعمل بها تصير من أهلها إن شاء الله. انظر، يفتح آفاقا من الأمل. ولذلك الشيخ الخضر يقول وهذا يفتح آفاقا أمام أقوام فاتهم القطار، ما حفظوا وكبرت عندهم السن وصعب عليهم حفظ القرآن، فعليهم أن يعنوا به بقراءته نظرا ويتدبروا ويراجعوا عليه كلام أهل العلم من أجل فهمه وما يعين على ذلك، ويدخلون في هذا إن شاء الله. واضح يا اخوه؟ ولذلك سبحان الملك لما يعني ارسل احد الناس رساله للشيخ العثيمين رحمه الله في فاجاب عليها فتاوى نور على الدرب، فقال احب قراءه القران حبا عظيما والحمد لله، وانا لا اجيد حقيقه القراءه جيدا، وهناك شباب احسن مني في قراءتهم لكنهم لا يطبقون احكاما. يعني هو الرجل يقول انا مهتم بالعمل وتطبيق الاحكام لكن انا لست في القراءه والاقراء كاولئك الشباب. وذكر أن هؤلاء الشباب يرون أنفسهم أفضل منه ويعيرونه. فأجاب رحمه الله أرى أن الفائدة من قراءة القرآن هي تدبر القرآن والاتعاظ به والعمل به، فأنت أحق منهم بالقرآن، وذلك لأنك تعمل به حسب ما قلت. فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول وأنتم لو كنتم من أهل القرآن لعملتم به، فإعراضكم عن القرآن مع أن الله حملكم إياه أشد من كونكم لا تحملون القرآن. واضح هذا المصطلح يا إخوة؟ طيب، من هم أصحاب القرآن؟ هذا مصطلح يحتاج وقفة معه أيضا.
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الطيب يقول سياق هذا الحديث تحريض لصاحب القرآن على التحري في القراءة والإمعان في النظر فيه والملازمة له والعمل بمقتضاه، والملازمة له والعمل بمقتضاه. ويقول عن الصاحب هو جامع لمعنى القراءة والتدبر والعمل. طيب سؤال، من هو صاحب القرآن؟ هل هو الحافظ الرواية فقط في الصفحة 59؟ يقول الطيبي هو يرى أن صاحب القرآن هو العامل فقط، ماشي، يعني العامل سواء كان يحفظ أو لا يحفظ، بس المهم أن يكون عاملا، ماشي. فيقول عرفنا من أصل الدين، وهذا الكلام كلام نفيس وهو مفيد في أبواب أخرى، يقول عرفنا من أصل الدين أن العامل بكتاب الله المتدبر له أفضل من الحافظ والتالي له، إذا لم ينل شأنه في العمل والتدبر. يعني لو الحافظ هذا لم يكن مثل العامل المتدبر في العمل والتدبر. وقد كان في الصحابة من هو أحفظ من الصديق وأكثر تلاوة منه، وكان هو أفضلهم على الإطلاق لسبقه عليهم في العلم بالله وبكتابه وتدبره له وعمله به. وحينئذ تقدر التلاوة في القيامة على قدر العمل. يعني عند الطيبي يرى أن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، القراءة تقدر على إيه؟ تقرأها وتعمل بها، واضح؟ إنما تقرأها ولا تعمل بها هي ما تنفعك، تمام؟ في هذا الباب يعني أو في هذا الموطن، وإلا فيها نفع لسبقي عليهم. المهم، وحينئذ تقدر التلاوة في القيامة على قدر العمل، فلا يستطيع أحد أن يتلو آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيها، واستكمال ذلك إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للأمة بعده على مراتبه ومنازلهم في الدين ومعرفة اليقين، فكل منهم يقرأ على مقدار ملازمته إياه تدبرا وعملا. طيب الإمام القارئ علق على كلام الطيب واستحسنه جدا، وقال وهو في غاية من الحسن والبهاء ونهاية الظهور والجلاء، فمجرد التلاوة والحفظ لا يعتبر اعتبارا يترتب عليه المراتب العالية في الجنة، في الجنة العالية. وإلا فعذرا لو المسألة بالحفظ فقط، أنت ترى اليوم من هم يعني يحفظون القرآن لا يكادون الواحد منهم يخطئ في حرف منه، كما أخبر الحسن البصري يقرأ أحدهم القرآن وما يلحن في حرف، تمام؟ يعني يقول أحدهم قد قرأت القرآن وما أسقط منه حرفا، هذا كلام الحسن البصري، يقول أحدهم قد قرأت القرآن وما أسقط منه إيه؟ حرفا. إنما كلام مالك بن دينار يقرأ أحدهم القرآن وما يلحن في حرف، خلاص؟ طيب فده متقن جدا، لكن هذا هو الذي ارتقي وربما كان لا يصل، وربما كان متلبس مناكير كثير، هل هذا وهذا؟ أبدا. ليه؟ لأن النبي قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. لو كانت القضية هكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف بهذه الصفة. أيضا عندنا نصوص كثيرة أخرى في ذم الاقتصار على الرواية فقط، يعني يكون الله يشبههم في القرآن بأنهم كالحمير ويشبههم بأنهم أميون ثم يقول لهم هذا الفضل. ويؤيد ما ذهب إليه الطيبي والقاري قول الشاطبي العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل. يعني الشاطبي طبعا مشهور من علماء يعني الأصول المشهورين، بيؤكد أن لما الشريعة تمدح علما فهذا مدح للعلم الباعث على العمل مش لمجرد العلم، خلاص؟ الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كره. الشيخ عبد المحسن العباد له كلام يعني عجيب في هذا الباب، يقول صاحب القرآن هو الذي يقرأه ويعمل به، وليس الذي يقرأه فقط دون أن يعمل به. أما اشتراط الحفظ في هذا الحديث فلا يوجد شيء يدل عليه، فيمكن أن يكون ذلك بالحفظ ويمكن أن يكون بغير الحفظ، لكن لا شك أن الحفظ له ميزة. الدكتور الشيخ عبد العزيز الراجح يقول: وقارئ القرآن هنا يشمل الحافظ وغير الحافظ، فالمقصود هو العمل بالقرآن. فالذي يقرأ من المصحف ويصلي ويعمل بالقرآن ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي على خير عظيم، أما الذي يحفظ ولا يعمل فلا ينفع حفظه، وإن قرأ وعمل به فهو على خير. واضح يا إخوان؟ طيب، يبقى هذا الكلام واضح في مسألة إيش؟ من هو صاحب القرآن؟ العامل بالقرآن. وهناك رتبتين، هناك عامل حافظ وعامل غير حافظ. العامل الحافظ أعلى درجة زي كالأترجة، والعامل غير الحافظ كالإيه؟ كالتمرة. أما الحافظ الذي لا يعمل فهو كإيش؟ ريحان. واضح الكلام؟ تفضل.
هناك فرق بين أهله وصاحبه؟
يعني الفرق إلى حد كبير في ما هذا كلام إن شاء الله ستجدونه بالتفصيل في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المستورة. الفرق فيما يعني تحتمله اللفظة، يعني الصحبة تفيد الملازمة والنفع، أما الأهلية فتفيد القرب والحب والنصرة والإكرام. يعني صاحب القرآن يلازمه، مش واحد مثلا مرة ويتركه مرتين ويتركه، يلازمه. أما الذي من هو من أهل القرآن فيتعامل مع القرآن كما يتعامل مع أهله، كما يعتني بأهله يعتني بالقرآن، كما ينفق على أهله ينفق على القرآن، كما ينشغل بأهله ينشغل بالإيه؟ بالقرآن. واضح؟ ففيما تفيده اللفظة، لكن في الأخير الصحبة الأهلية. نحن دائما نقول، أنا جلست أتأمل في العلاقة التي يريدها الله منا فيما يتعلق بالقرآن. يعني مثلا لو أردنا أن نلخص علاقتك بوالدك نقول بر، وعلاقتك بزوجتك نقول إحسان. طب إذا أردنا أن نلخص علاقتك بالقرآن تجد سبحان الله النبي جمع لنا كل الأشياء الجميلة في كل العلاقات. مثلا أنت أحيانا يكون لك صاحب تقول تمنيت لو كان أخي من النسب، كان من أهلي، ويكون من أهلك من تتمنى أن يكون إيه؟ من أصحابك. واضح؟ فسبحان الله القرآن أوصى النبي بأن تجعله من أهلك، وبأن تصحبه، وبأن تحمل علاقة الأم الحامل بوليدها، حامل القرآن في التكبد والتضحية وتحمل المشاق، وبأن تحفظه فيه الرعاية والصيانة. فسبحان الملك كل ما يتصور من الأشياء الجميلة في العلاقات أوصى الله بها من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. ولذلك علاقة المؤمن بالقرآن ينبغي أن تكون علاقة فريدة، علاقة فريدة، فهو أقرب من أي قريب وأحب من أي حبيب. واضح؟ لكن في النهاية كيفية الوصول إلى الصحبة أو إلى الأهلية؟ بالعمل. يعمل كما قلت، الترتيب أن يكون تمرة فأترجة. واضح؟ وبعد ذلك يترقى ويلازم الكتاب ويهتم به ويعتني به. يعني عذرا، أنت الآن حينما تنفق من وقتك لأجل أن تتعلم كتاب الله هذه تضحية. أنت الآن على مدار أيام وساعات تلازم كتاب الله، يعني أكثر كلمة ترددت في كلامنا إيش؟ قرآن 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 قرآن، كلام الله، الكتاب الكتاب، ليس كذلك؟ هذا نوع من الملازمة. واضح يا إخوة؟ نوع من التضحية، لما تحمل هم إنك تحيي منهج النبي في التعامل مع كتاب الله في الناس، تكون ممن حمل هم القرآن وممن صاحب القرآن ومن تعامل معه كأهله، إنك تدخر من مالك ليه؟ لتخدم القرآن وتخصص وقتا لخدمة القرآن، يعني كما يفعل واحد منا مع أهلي أو مع أصحابي. واضح؟ طيب، ويعني هذا الكلام تقرؤونه إن شاء الله في الكتاب، لأن يعني أنا جبت أدلة كثيرة على أن الصحبة
تستلزم العمل، ولا يكون صاحبا حتى يكون عاملا. في الصفحة 66 كلام عن حامل القرآن. ولذلك يا إخوة أحسن الله لكم، لما يكون النبي يعرف صاحب القرآن أو أهل القرآن أو حامل القرآن، لا تقول لي قال فلان أو قال علان. النبي يعرف حامل القرآن فيقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. انتبهوا يا إخوة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المقصد، ولا عرف حامل القرآن؟ وضع له شرطا وعرفه، قال غير الغالي فيه والجافي عنه. وضع شروطا لحامل القرآن الذي يستحق الإكرام. انظر إلى المناوي رحمه الله يقول: والمراد بحامل القرآن العامل به المتدبر لمعانيه القائم به. في نفس الصفحة 66 وشرح الغلو والجفاء فقال: غير الغالي فيه أي الذي لا يتجاوز الحد في العمل به والتتبع لما خفي واشتبه من معانيه. يعني كما قلنا من الإيه؟ من المبالغة في إيه؟ الغلو في العمل به، تمام؟ أو المبالغة في إخراج حروفه حتى يخرجها عن قالبها، يعني العناية بالمباني وإهمال المعاني. ومر بنا كلام ابن كثير في هذا الباب. وغير الجافي عن، أي التارك له البعيد عن معاودة تلاوته والعمل بما فيه. واضح؟ يبقى هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للحامل أن يكون عاملا، لا يكون حاملا حتى يكون عاملا. واضح يا إخوة؟ طيب، التعريف بقارئ القرآن. ما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن؟ في الصفحة 68 تذكرون حديث أول من تسعر بهم النار؟ هذا الحديث هو أول من يأتي الله عز وجل به رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. الطيبي يقول: على ظهر قلب من غير تأمل في معانيه، يعني حفظه عن ظهر قلب. وفي رواية عند الترمذي جمع القرآن. واضح؟ فرجل قرأ جمع، تمام زي الفل. فأول ما يسأل فيه إيش؟ ماذا عملت فيما علم. ولذلك لو تذكرون لما تكلمنا عن الصحابة وقلنا إن الصحابة كان عندهم قارئ فقيه وفقيه غير قارئ، لكن لم يكن عندهم أبدا قارئ غير فقيه. قارئ نقصد به المعتني بالإقراء بالمباني، وفقيه المعتني بالإيه؟ بالمعاني. واضح؟ فالصحابة كان عندهم قارئ فقيه اللي هو وصفه إيش؟ أترجة ولا تمرة؟ أحسنت، أترجة. وعندهم فقيه لا يقرأ تمرة، لكن هل كان عندهم قارئ لا يفقه؟ ولذلك هذا الحديث يؤكد على أن القارئ سيسأل بين يدي الله عن الإيه؟ العمل. وفيه إشارة واضحة إلى أنه كان ينبغي عليه في الدنيا أن يعتني بالعمل كما اعتنى بالقراءة. ودائما نقول في هذا الحديث يا إخوة، بعض الفضلاء يتصور أن الخلل الذي كان عند هذا القارئ فقط أن كان عنده خلل في النية، ماشي؟ وهذا صحيح، عنده خلل في النية، لكن ليس هذا فحسب، عنده خلل في المنهجية التي تعامل بها مع إيه؟ مع القرآن. لأنه لما سئل فماذا عملت فيما علمت لم يحر جوابه. واضح يا إخوة؟ طيب، ننتقل للصفحة. أنا أطوي بعض الأمور يعني تتابعونها في القراءة. 74 في 74 مفهوم جامع القرآن. من هو الذي جمع القرآن؟ برضو حديث أول من تسعر بهم النار، ألم يكن قد وصف ذلك الرجل بأنه جمع القرآن؟ بهذا دليل على اشتراط العمل للجمع. وهذا ما فهمه الصحابة، فقد جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إن ابني هذا جمع القرآن، أو إن ابني جمع القرآن. فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. واضح؟ فما كان عندهم مفهوم الجمع ان يكون ايه؟ جمع رواية ودراية ورعاية. وابن عباس يقول: يأتي على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن فيحفظون حروفه ويضيعون حدوده، فويل لهم مما جمعوا وويل لهم مما ضيعوا. إن أولى الناس بهذا القرآن من جمعه ولم يؤثره عليه. الإمام مالك سئل عن صبي جمع القرآن ابن 7 سنين، فقال: ما أرى هذا ينبغي. ما معنى ما أرى هذا ينبغي؟ يقول الباجي والطرطوشي أن كراهية مالك بسبب التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه. ومر بنا قول أبو بكر بن العربي: وأعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به، ولم يعمل به. طيب، حتى الآن يا إخوة، أكثر شيء تلاحظه إيه؟ ما أكثر شيء تلاحظونه في حديث النبي عن القرآن؟ أحسنت، أحسنت ما شاء الله، التأكيد على العمل. واضح؟ تبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل هو الغاية، هو الأهم. بل هناك مجموعة من المنهيات، يعني لما تتبعنا الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيما يتعلق بالقرآن تجدها كلها تدور في فلك إهمال معاني القرآن. يعني مثلا في هجر القرآن يقول شيخ الإسلام تيمية: وهجر معاني أبشع من هجر مباني، أو أشنع، لا أذكر بالضبط، إما أشنع أو أبشع، وهجر معاني تمام أشنع أو أبشع من هجر إيه؟ مباني. واضح يا إخوة؟ برضو في رفض القرآن، في يعني هذه مجموعة من المنهيات التي تلاحظونها النهي فيها كان عن إيه؟ عن إهمال معاني القرآن الكريم، المباهاة في القرآن، الجدال والخلاف في القرآن وغيره. طيب، هذا ما كان يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن في محور الصلاح. فكيف كان كلامه في محور الإصلاح؟ في الصفحة 82، 82 نطالع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم القرآن، يعني ما ينبغي أن يكون عليه تعليم القرآن. هذا حديث كلكم تعرفونه، ولذلك أنا كنت أقول لبعض الفضلاء إيش؟ كنت أقول له: لما يأتي مثلا إنسان يماريك أو ينازعك ويقول لك هذا والذي جئتم به، كنت أقول يعني أعد له اختبارا، قل له: يا سيدي، من هو الأترجة؟ ومن هم أهل القرآن؟ ومن هو صاحب القرآن؟ وما معنى خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ومعنى يتلونه حق تلاوته؟ هذه مجموعة من الأشياء التي تستبين بها من أمامك هذا بحث ولا ما بحث، لأن هذه ليست آراء، هذه إيه؟ نصوص. واضح؟ يقول لك: أهل القرآن هم الحافظة. تقول له: كيف والنبي يقول الذين يعملون به؟ يقول لك: الأترجة هو حافظ القرآن. طب كيف رواية البخاري تقول: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به؟ واضح؟ فأنت تستبين بها حل الذي أمام. لو وجدت أنه ما يعرف شيء لا تكمل كلام معه، سيضيع وقتك حقيقة، يعني لأن كثير من الناس ما يتصور أنه ما يعلم. يعني للأسف يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، هم ما كلفوا أنفسهم حتى أن ينظروا في شروح العلماء لهذه الحديث، الأحاديث، أن يتتبعوا هذه الأحاديث حتى رواياتها، ما كلفوا أنفسهم. بعض الناس لا يتصور قط انه له 30 سنة او 40 سنة عايش على مفهوم، وتأتي انت اليوم تعمل ايش؟ تهدم له هذا المفهوم. ليست سهلة. واضح؟ فلذلك انت لابد انك توطن نفسك على ذلك، الحق امامك. طيب، حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من الاحاديث اللي بتستعمل كثيرا واحنا بنحفظ القرآن وبنتعلم، اليس كذلك؟ ودائما يبشروننا يقولون ايه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهم يقصدون ايش؟ خيركم من حفظ القرآن وحفظه، صح؟ يعني خيركم من تعلم المباني وعلم المباني او الالفاظ، ليس كذلك؟ فهذا اول خلل في فهم هذا الحديث.
الخلل الثاني أنهم يتصورون أن الخيرية في العلم والتعليم ولا يشترط العمل. واضح؟ يعني هاتين النقطتين أكثر نقطتين ها يحصل فيهما خلل في فهم هذا الحديث. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ إن فعلا أفضل الناس، لأن في رواية إن أفضلكم، هل فعلا أفضل المسلمين وخير المسلمين على الإطلاق؟ ولذلك سبحان الملك يا أخو كنت أقول من أراد الخيرية والأفضلية هذا هو الطريق، اللي يبحث عن الخيرية والأفضلية في الدنيا أو اللهث وراء الدنيا أو طلب الأموال أو طلب هذه، هذا هو طريق الخيرية. ما قيمة أن تكون عند الناس خير الناس وتكون عند الله أسوأ الناس؟ ما قيمة أن تكون عند الناس أفضل الناس وتكون عند الله أخس الناس؟ الأهم أن تكون عند الله أفضل الناس وأن تكون عند الله خير الناس، فهذا هو طريق الخيرية. الله يخبر أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع هذا الحديث من عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين، فهذا الحديث كنت دائما أقول وكأنه أجاب عن السؤال الذي كان يشغله، كيف أكون الأفضل؟ كل إنسان همته أن يكون الإيه؟ الأفضل. فعلم من هذا الحديث أن الأفضلية والخيرية في أن يعتني بالقرآن، فوقف حياته على كتاب الله. الذهبي أورد أنه مكث 40 سنة في مسجد الكوفة يعلم القرآن بعدما تعلمه من كبار الصحابة، تعلم من عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود، هؤلاء 5 من 7 الذين تنتهي إليهم أسانيد القراءات، بقي أبو موسى وأبو الدرداء أبو ماشي. فانظر اجتهد اجتهادا رهيبا في أن يتعلم، وجلس 40 سنة يعلم رغم أنه قد كانت عنده عوائق، لو كان عند واحد منها شيء يسير منها لتوقف، كان لا يرى، كان عم. سبحان الملك تجد أبو عبد الرحمن السلمي موجود في أغلب أسانيد القراءات، كان آية في التعليم، تعلم من الصحابة بطريقة وعلم بها والتزمها. كان مثلا شهر بن حوشب وغيره من تلامذته كان يقول كل مرة يعلم الواحد منا بعدما يعلمه الآية تضعضع على رأسه ويقول يا هذا لقد أخذت بعلم الله فما أرى أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت، حتى إذا ختم يقول نفس الكلام. تعلم من الصحابة 10 10 وكان يعلم 5 5 بس بنفس الطريقة، لأنه فهم أنه ممكن يقلل في الكم لكن لا يقلل في الايه، في الكيف والطريقة، كما فعلنا نحن اليوم. المهم فهذا الحديث فعلا لمن يراد الطموح هذا طريق الخيرية، لكن هل صحيح فعلا أن خيركم من تعلم المباني وعلمها فقط أو من حفظ وحفظ؟ ننظر، أنا لا أن أرد بنفسي، في آخر الصفحة 82 أقول ابن تيمية، وأنا الحقيقة يعني كثيرا ما أتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، علشان يعني مما ستفاجؤون به ومما سيصدمكم إن أكثر من سينازعكم في ذلك الذين يزعمون بأنهم على منهج السلف. أه والله، وتلاقي يقول لك قال ابن القيم قال ابن تيمية، وتيجي هنا تقول كلام القيم يقول لك لا لا أسهل، مش أنت مش فاهم الموضوع، فاهم أنت؟ فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بيقول على الكلام ده دخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. واضح الكلام، إن أصلا أول ما يدخل في الحديث خيركم من تعلم المعاني ولا خيركم من تعلم المباني؟ المعاني. يبقى عندنا 3 صور،
من تعلم المعاني وعلمها، من تعلم المباني وعلمها، من تعلم المعاني والمباني وعلمهما، من الأفضل؟ الثالث. يليه الثاني أو الأول، يليه الثاني. يبقى الأفضل على الإطلاق من تعلم المعاني والمباني وعلمهما، يليه من تعلم المعاني وعلمها، يليه من تعلم المباني وإيه وعلمها. واضح؟ لكن من تعلم المباني وعلمها ولم يعلم ولم يتعلم أو يعلم معاني داخل في الحديث؟ غير داخل في الحديث. طيب، ليس هذا فحسب. يقول ابن القيم في الصفحة 83: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. كلام واضح وصريح. وهناك كلام لابن القيم لابن حجر وكلام للقاري، حتى القاري يقول: لا شك أن معرفة معنى القرآن أفضل من معرفة لفظه. طيب، يبقى خلاص كده تم دفع هذا التوهم. طيب، التوهم الثاني أن العمل غير داخل في الحديث. يقول القاري: ومثل هذا الشخص في الصفحة 84، يقول القاري: ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره، فهو أفضل المؤمنين مطلقا. ليه؟ لأنه كمل نفسه وكمل غيره، ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما، يعني التعلم والإيه والتعليم، لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشريعة. واضح يا إخوة؟ يبقى خيركم بالعكس، الحظ على العمل كان مرتين، الأولى في خيركم تعلم، لأن كل تعلم في الشريعة معناها تعلم وإيه وعمل، والثالث في علم، لأن الشريعة تحض المرأة على ألا يعلم أو على أن أكمل صور التعليم أن يعمل بما علم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بس وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تمام؟ طيب، بل القرآن ذم الذي يتكلم ولا يعمل، ذمه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واضح؟ طيب، ابن باديس له كلام نفيس، يقول: والحديث صريح في فضل من جمع بين تعلم القرآن وتعليمه لغيره، وأنه خير من غيره، وإنما تثبت هذه المزية لأن المراد من تعلمه أو من تعلمه، عذرا، من حفظه وفهمه وعمل به، والمراد من علمه من يلقنه غيره ويفسره ويرشده إلى العمل به. واضح يا إخوة؟ طيب، يبقى هذا في شرح كلام النبي في الحض على التعليم من خلال هذا الحديث. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن يترى المعاني فقط ولا المباني فقط ولا هما معا؟ هما معا. طب المعاني أولا ولا المباني أولا؟ المعاني أولا. طب المعاني علما فقط ولا علما وعملا؟ علما وعملا. واضح؟ طيب، في باب تدارس القرآن الصفحة 86، ما معنى تدارس القرآن؟ للأسف حينما نقول التدارس ينصرف الكلام دائما للتدارس الايه؟ المبان، رغم ان التدارس من حقوق المعاني. فانظر الشيخ العثيمين يقول: السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر، فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ فينزل الله السكينة في قلبه. الشيخ العباد يقول: يقرؤون كتاب الله، سواء كانت هذه القراءة بأن يقوم شخص ويقرأ ويفسر أو غيره يفسر، أم أنهم يجتمعون بحيث يقرأ واحد منهم من القرآن ويستمع الباقون مقدارا من القرآن ويستمع الباقون، ويكون هناك شخص يصوب قراءته ويبين ما عليها من ملاحظة، كل ذلك يدخل تحت التدارس، وكذلك تأمل ما فيه ومعرفة ما فيه وتدبر ما فيه. يبقى نحن نريد أن نشير إلى أن النبي في حديثه عن التدارس لا يقصد فقط تدارس الايه؟ المباني، بل المراد بالأساس تدارس المعاني. تمام؟ طيب لماذا هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام يعني من السنة القولية نوضحه، لأن النبي حض على تعليم المعاني، ها؟ وأثنى على من يعلم الايه؟ المعاني. تمام؟ طيب ومن السنة العملية، يعني كيف كانت مجالس تدارس القرآن التي كانت بين النبي وبين جبريل صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت؟ تذكرون إن علينا جمع وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع، ده الإقراء. إن علينا جمع وقرآن ده الإقراء، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. قلنا الطبري قال فاتبع ما فيه وأعمل به واستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيان. هذا نص في أن مجالس التدرس التي كانت بين النبي وبين جبريل كانت مجالس معاني ومبان، وكانت المعاني فيها مقدمة على ليه؟ على المبان، لأنه قد تكفل له بالمبان، أليس كذلك؟ إيش اللي باقي؟ يعني مثلا كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، إيش كان يفعل؟ يحفظه القرآن؟ ما هو حافظ. طب يعلمه التجويد؟ ما هو يعلم التجويد. طب يقرأ معه القرآن؟ هو ما قال يقرأ، هو قال يدارسه. طب إذن إيه؟ ما معنى يدارسه؟ ماذا بقي؟ المعاني. واضح؟ ما بقيت إلا المعاني. ممكن البعض يقول بقي الناسخ والمنسوخ، لا بأس، أن هذا لا يتعارض أيضا مع أن يكون التدرس الايه؟ للمعاني. تمام؟ ولذلك الحافظ ابن حجر له كلام في الصفحة 88 في آخرها، يقول على يعني على المجلس الذي كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل صلى الله عليه وسلم، يقول وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم، وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ، وفيه أن ليلة رمضان أفضل من نهاره، وأن المقصود من التلاوة الحضور والإيه والفهم. يعني أؤكد أنها ليست لم تكن تلاوة إيه مجردة. طيب الشيخ ابن باز في يعني في فيما يسبق هذا الكلام مباشرة قال يستفاد منه المدارسة في نفس الصفحة، قال يستفاد منه المدارسة اللي هو أثر أن سيدنا جبريل كان يأتي النبي في دروس القرآن صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه. فجبرائيل صلى الله عليه وسلم لابد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله، فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة حروفه فهو المطلوب. هذا تأكيد منه رحمه الله، لأن هذا المجلس كان فيه معاني، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جبرائيل هو الذي هو الرسول الذي أتى من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل هذه الحيفية. وفيه فائدة أخرى وهي أن مدرسة الليل أفضل مدرسة النهار، وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدارسة وأنها عمل صالح ولو في غير إيه رمضان. واضح يا إخوة؟ يبقى إذن التدرس لإيش وإيش؟ المباني والماء. حتى الآن بعد أن انتهينا من هذا الفصل أو من استعراضه، دعونا يعني نسترجع سويا أهدافنا. أرأيتم مساحة عناية النبي بقضية التعامل مع القرآن؟ أرأيتم مسألة المعاني بالذات والعناية بها مساحة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ أرأيتم سنته صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نقيم أنفسنا في ضوء ذلك وأن نقوم الإجابة على الأسئلة من خلال ما مر، من خلال ما مر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه. طيب المعاني فقط أم المباني فقط أم المعاني والمباني معا؟ فإن تعارض معاني فقط. طيب تقدم المعاني في التعليم ولا المباني؟ معاني. المعاني تعلم علما فقط ولا علما وعملا؟ النصوص واضحة، أليس كذلك؟ طيب ننتقل للفصل الثاني وهي نسخة الأحوال. يعني ايه بقى نسخة الأحوال؟ ماذا تعني نسخة الأحوال يا أخوة؟ نعم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتناول الأمر على محورين، المحور الأول محور الصلاح المستوى الشخصي، والثاني محور الإيه؟ الإصلاح. طيب يبقى عندنا محور الصلاح يا إخوة ومحور الإيه؟ الإصلاح. طيب محور الصلاح عندنا وصف إجمالي وصف إيه؟ تفصيلي. وصف إجمالي وصف إيه؟ تفصيلي. نريد أن نعرف على مستوى الوصف الإجمالي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تم وصفه إجماليا، وعلى مستوى الوصف التفصيلي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وصفه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب وفي محور الإصلاح نريد أن نتعرف على أركان المنهج النبوي في التعليم القرآني، كيف كان يعلم من خلال كلامه، من خلال وصف القرآن لما قام به، من خلال أقوال الصحابة، ومن خلال أقوال العلماء. واضح؟ طيب كيف كان تعليمه صلى الله عليه وسلم للقرآن، كيف كان تعامله مع القرآن؟ هذا إن شاء الله نتعرف عليه في المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك.